أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صحة الوضوء في مورد التقية، قلنا بأنه يصح المسح على الحائل إذا كان هناك اضطرار من برد ونحو ذلك وثلج، وإذا كان هناك تقية يصح الوضوء أو المسح على الحائل. تقدم الكلام في مورد الاضطرار، الآن الكلام في مورد التقية. لما كان بحث التقية من المباحث المهمة لا سيما في عصرنا الحاضر الذي نعيش فيه مع وجود الأعداء، وقد تركنا التقية وأهملنا التقية، مع أن التقية ديني ودين آبائي. ما التقية جزء من الإيمان والدين، أهملناه، أهملنا التقية ووقعنا في متاعب كثيرة لا بد من النظر إليها بدقة. تقية يمكن يختلف أسلوب التقية في عصر عن عصر آخر، لكن رفع اليد عن التقية بالكلية وإيقاع شيعة أمير المؤمنين في هذا الخضم الهائل من المشاكل هذا مطلب آخر. قد يكون تكون هذه المشاكل التي نحن فيها هي من أيدينا وقعنا فيها، لا أنه اختبار إلهي. اختبار الإلهي بين الحق والباطل مستمر أبد الآبدين، مستمر حتى في ظهور دولة الحق عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلا أنه نحن نوقع أنفسنا في مشاكل بترك تعليمات الأئمة صلوات الله عليهم، ونقول نحن الشيعة وصراع بين الحق والباطل هو هذا، ليس الأمر كذلك. فقد نكون يوم القيامة مما ينادى عليهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. فلا بد من معرفة التقية وخصوصيات التقية. وقلنا بأن الكلام في التقية ضمن أمور. الأمر الأول في اشتقاق الكلمة، ذكرنا أنهم اختلفوا في اشتقاق الكلمة، هل إن التقية من باب فعول أو من باب فعيل أو من باب افتعل. هذه اشتقاقات الكلمة، قالوا بكل واحد من هذه الاشتقاقات علم من الأعلام، من أعلام اللغة. ذكرنا بعض عبائرهم. اختلافهم في اشتقاق الكلمة يوهم بأن للمعنى اختلاف أيضا في معنى التقية، وذكرنا أنه اختلافهم في الاشتقاق لا يدل على اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. والمعنى اللغوي للكلمة التقية من وقى، بمعنى الصون والحفظ. هذا الصون والحفظ حينئذ لا فرق فيه بين موارد ذلك، بين أن يكون ضعيفا أو حقيرا أو خطيرا، بين أن يكون في الموارد المتعددة في العقيدة وغير العقيدة، ومنه التقوى حينئذ. فالتقوى صفة خاصة في نفس المتقي يصونه من الوقوع في المحرمات أو يحفظه من الوقوع في الجزاء الغير الحسن، وهذا هو معنى التقية. جعلناه من وقاء، جعلناه من فعيل، أو جعلناه من الافتعال، فإن المعنى في الموارد الثلاثة واحد. هذا ما تقدم ونقلنا كلام بعض أرباب اللغة هناك. الأمر الثاني، التقية في بحسب الإصطلاح، سواء كان الإصطلاح في الكتاب والسنة وغير وكلمات العلماء، بل نتكلم ابتداء تعريف علماء الفريقين للتقية. مقدمة نقول بأن التقية لا ريب ولا إشكال في من يعرف التقية، إنما أخذ فيه مفهوم اللغوي أيضا، أن المفهوم اللغوي مأخوذ في كل تعاريف القوم، إلا أن هذا المفهوم اللغوي قد حدد بتحديدات وتقييدات، فصارت التقية عنوانا إسلاميا معروفا عند المسلمين بل غير المسلمين أيضا، فهم وإن يستعملونه في حالة الاضطرار ولكن بعضهم ينكرونه لسانا، ولكنه في حالة الاضطرار والإكراه يستعمل التقية شاء أم أبى، إلا أنه في حالة في بالنسبة في مقام اللفظي ينكرون التقية. لكن الخلاف بين العلماء الإمامية وغيرهم أن علماء السنة إنما أخذوا التقية توصيفا، بينما علماء الشيعة أخذوا التقية تعريفا، فالفرق بينهما أتى من هذه الناحية أنهم أخذوا التقية عنوان توصيفي للإنسان، عنوان توصيفي، بينما علماء الإمامية إنما أخذوا التقية تعريفا لهذا المفهوم حينئذ. ولذلك حصل الخلط بين علماء العامة، ولذلك يتخبطون، ترونهم في مورد يجعلون التقية من أفراد النفاق، فيقولون أن التقية هو النفاق بعينه، بل تعدى بعضهم وجعل النفاق تقية، فإن من كان منافقا في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يخاف من خطر الإسلام ويخاف من خطر المسلمين فاستعمل تقية، فحينئذ جعل النفاق نفس التقية، هذا تعد. كنا نسمع أن التقية من أفراد النفاق، أما أن يتعدى بعضهم ويجعل النفاق تقية لأن المنافق أيضا كان يخاف على نفسه فيظهر الإسلام خوفا من الرسول وخوفا من خطر الإسلام عليه فيجعل النفاق تقية، هذا عظيم، تلاعب في الألفاظ، لا ريب ولا إشكال في أنه لو كانوا يرجعون إلى الكتاب ويعرفون موارد تطبيق التقية وشروطها ويعرفون الإكراه والإضطرار في مواردهما لعرفوا الفرق الكبير بين التقية والنفاق، فإن الإكراه والإضطرار يكون في موردين، تارة يكون الإكراه والإضطرار في مورد الحق وتارة يكون الإكراه والإضطرار في مورد الباطل والجوري، لا ريب ولا إشكال في أنه إذا استعمل الإضطرار والإكراه تحت العدل يسمى هذا تقية، وإذا استعمل الإكراه والإضطرار في مورد الجول والطغيان والظلم إنما يسمى نفاقا، والقرآن بيّن بوضوح في هذه الموارد، جعل الميزان في مورد النفاق أنه لما كان مخالفا للحق فهو ظالم بحد نفسه لأنه مخالف للحق فاستعمل النفاق حينئذ لضرب الحق في استعماله النفاق لضرب الحق، بينما المؤمن الذي آمن بالمبدأ وآمن بالعدل حينئذ استعمل الإكراه والإضطرار، استعمل التقية خوفا من هذا المنافق الذي يريد أن يسلو عليه حينئذ، فجعلوا الظالم والمظلوم على حد سواء، فنفس الظالم الذي هو منافق جعلوه تقية وجعلوا المظلوم الذي يتقي من هذا الظالم نفاقا حينئذ، أليس هذا تلاعب بالألفاظ؟ وجعلوا المظلوم هو الظالم والظالم هو المظلوم، والحق جعلوه باطلا والباطل حقا حينئذ، أليس هذا تلاعب بالألفاظ حينئذ؟ فلو كنا نحن والقرآن بحد نفسه ورجعنا إلى القرآن لعرفنا الميزان بين الإضطرار والإكراه في مورد الحق والإضطرار والإكراه في مورد الظلم حينئذ، فالتقية إنما هو تقية من ظالم يريد أن يحفظ نفسه، إنما يتقي ويظهر شيئا ليدفع الخطر الذي يحدق به، بينما المنافق إنما هو ظالم في حد نفسه يخاف حينئذ فيظهر الإسلام كيدا بالإسلام لا أنه يعتقد بالإسلام فهو ظالم بحد نفسه فاستعمل النفاق حينئذ. لا يمكن بحسب العقل والعقلاء أن نجعل الظالم مظلوما والمظلوم ظالما حينئذ، نجعل الحق باطلا والباطل حقا، نجعل مقياس الحق هو الباطل ومقياس الباطل هو الحق حينئذ. أليس كل ذلك تغيير للقواعد حينئذ وخروج عن الطور المعروف عند العقل والعقلاء؟ فحينئذ هذا الذي وقع فيه من التخبط إنما منشأه إما كره استعمال لفظ التقية أو كره المستعملين للفظ التقية، أو أنه وصل إليهم من عامة الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان بعضهم يدخلون الإسلام خوفا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعمموا ذلك إلى بعض الصحابة وأخذه من بعدهم الطبقة اللاحقة فجعلوا النفاق تقية. هذا هو السبب في ذلك. فحينئذ السبب يرجع إلى عدم فهمهم لمعنى التقية أو بغضا وكرها لهذا المفهوم الإسلامي ومن يستعمله، أو لأنهم استورثوها من أجدادهم السلف الصالح عندهم، حيث أنه كانوا يتهمون أصحاب الرسول بالنفاق والتقية حينئذ فتلقوه حينئذ. وعلى كل حال إنما هو تلاعب بالألفاظ، تلاعب بالمفاهيم، تلاعب بالمقاييس التي لابد من ابتناء المحاورة الصحيحة عليها. ولكن هناك تعاريف ذكرها علماء السنة وعلماء الإمامية، نذكر تعاريف العلماء العامة ثم نتبعها بتعاريف علماء الإمامية. أما علماء السنة فقد عرفوا التقية بتعاريف متعددة. التعريف الأول أنه إظهار خلاف ما يعتقده، التقية إظهار ما خلاف ما يعتقده، فهو يكتم الإيمان ويظهر الكفر بلسانه، هذا هو معنى التقية. ذكر السرخسي في المبسوط هذه العبارة، نذكره فقط علمين كلام العلمين. ذكر السرخسي في المبسوط التقية أن يقي نفسه من العقوبة وإن كان يظهر خلافه، فخلاف ما يعتقد إظهار خلاف ما يعتقده. وذكر في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الإكراه التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. فهذا هو التعريف الأول، أي إظهار خلاف ما يعتقده. وهناك تعريف أخرى ذكروها، نقتصر على هذين التعريفين، من شاء فليراجع التفصيل عندهم، ترون أن هذا التعريف هو الشائع عندهم. التعريف الثاني سيأتي.